يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنبدأ بتعزية الدعاة إلى الله عز وجل وجمعية أنصار السنة المحمدية بوفاة العالم الفاضل والشيخ الجليل عليه رحمة الله ولا نزكيه على الله، فضيلة الشيخ زكريا الحسيني نائب هيئة علماء أنصار السنة ومدير إدارة الدعوة والإعلام لجمعية أنصار السنة المحمدية. فنسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يكرم نزله وأن يغفر ذنبه وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يحفظه في عقبه. وأسأل المولى سبحانه أن يخلف الأمة خيرا في مصيبتها. ثم أما بعد، فكنا نتحدث في اللقاء السابق في الأسبوع الماضي وانتهى الوقت، ونحن نتحدث في أربعة مسائل خاصة بالطلاق المعلق. وقد هالني حجم هذه الأسئلة التي ترد في مسائل الطلاق. والحقيقة أنني منذ أن أكرمني الله سبحانه وتعالى واستخدمني كخادم لدين الله سبحانه بالدعوة في هذه القناة المباركة، وأنا أفتي في مسائل الطلاق بالذهاب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة. والحق في ذلك لأن ولاة الأمور اختاروا مذهبا معينا في الطلاق المعلق، فلم أشأ يعني أن أفتي بخلافه. ونحن نعلم أن قول ولي الأمر مرجح عند الخلاف، وهذا ضابط فقهي معلوم عند أهل العلم. إذا اختلف الناس على آراء واختار ولي الأمر رأيا معينا في مسألة والرأي رأي معتبر في هذه المسألة، فلا يجوز أن يفتى بخلافه. ولكن الحقيقة هالني ما سمعت في اللقاء السابق أخت تقول أن زوجها طلقها 7 مرات. وللأسف الشديد الحقيقة يعني طب ازاي؟ والطلاق ده الطلاق الصريح اللي يقول لها أنت طالق، ده بخلاف الطلاق الذي لم يعده أهل العلم شيئا. ثم أخ يقول أنه سأل أحد أهل العلم في طلاق صريح أوقعه فيقول أنت مطلقتش عند مأذون، فمن ثم الطلاق لا يقع. ورجل ثالث يقول أنت لم تشهد على الطلاق يبقى الطلاق لا يقع. فالحقيقة لهذا السبب إن شاء الله استكمل السؤال الذي طرح علينا في المرة السابقة. كان حوالي 4 أسئلة. الأخ يقول حماية بيقول له احلف، مش مصدقه، فحلف بالطلاق اللي هو حماية قال له عليا كذا، انت اخذت العفش لان انت خايف على العفش. تاني راح حلف بالطلاق وهو غير محق وبيسأل الطلاق وقع ام لا. الرجل في الأردن او خارج مصر وقال لمراته عليا كذا بالطلاق، ما انت بايتة في البيت. والده شافها نازلة راح مطلعها معاه وقال لها خلاص وباتت في قلب البيت. أسئلة كثيرة الحقيقة. فهذا يدعونا إلى أن نبين حكم الطلاق المعلق. طيب نتلقى الاتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرة الشيخ؟
ربنا يحفظك.
أهلا وسهلا، أنا اسمي محمد من منصورة. والله كنت بس أفسر عن نقطة. دلوقتي أنا شغال في مكان، المكان دوت متعامل مع مؤسسة وكده، فالمؤسسة ديت بتيجي تصرف رشطات من هنا وما بتاخدش يعني ايه، ما بتاخدش الدواء بتاعها، بتاخد مثلا مكانه شامبوهات وكريمات وكريم شعر وحاجات زي كده. فهل انا دلوقتي شغلي في المكان دوت يعتبر حلال ام حرام؟ الدخل اللي انا باخده ده يعني يعتبر دخل حلال ام حرام؟
يعني الموظفين بدل ما بيجي ياخدوا من الدواء اللي مصروف لهم من التأمين الصحي او من جهة العمل بيقول لك بدل لي الدواء دوت،
مش كده؟ اه، بيجي ياخده مكانه بقى ايه يعني ايه كريمات شعر إيه حاجات زي كده.
هو طبعا التصرف ده منهم لا يجوز. التصرف ده تصرف غير جائز، والمسلمون على شروطهم. التأمين الصحي ما تعملش او الخدمات الصحية عشان يجي بها شامبو وكريمات والامور اللي بيقول عليها الامور الاستفزازية او امور الرفاهية، لما بيجي منه الدواء اللي هو احتياجات اساسية للانسان. فبالتالي حضرتك لا ينبغي انك تساعدهم على ذلك.
يعني انا اسيب المكان وادور على شغل تاني؟
والله انا بقولك ما قلتلكش سيب المكان، بقولك اللي يجي يصرف قول له حضرتك ليك روشتة الدواء اصرف لك الدواء بتاعك بس.
ماشي حضرتك؟ انا حضرتك انا اتكلمت في النقطة دي بس هم يعني مش متفقين معايا في النقطة دي. انا اتكلمت كم مرة يعني بس هل انا بس ببص لوجهة شغلي، يعني انا شغلي استمر في المكان ولا ادور على حاجة تانية؟
حضرتك ان شاء الله ان ظهر لك مكان اخر يعني ما تسيبش الشغل لما تلاقي مكان تاني.
ان شاء الله
شوف مكان تاني اشتغل فيه وابعد عن هذا المكان الذي لا يتعاون على البر والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا طبيبة تحاليل طبية والمستشفى عندنا بتجبر أي حد جديد بيدخل إن هو بياخد نبطيتين في الاستقبال. أنا شغلي في الاستقبال إن أنا بعمل إسعافات أولية للعيانين وبعدين بعرضهم على دكتور البطنة. بعد كده جالي عيان داخل ربنا يعافينا في شلل. العيان ده تشخيصه اما جلطه في المخ او نزيف. دولت حاجتين عكس بعض في العلاج. فانا اتسرعت واديته علاج بنيه انه يفك الجلطه بسرعه على ما دكتور البطن يجي. بعد كده تشخيصه طلع ان هو عنده نزيف. العلاج اللي انا اديته له ده بيزود
زود
العيان كان جاي بيتكلم يعني كان جاي بيتكلم بتقل يعني وكده، لكن بعد الدواء ده بساعتين العيان فقد الكلام وكان تايه عن الناس. المفروض ان حالة النزيف دي تدخل رعاية مخ واعصاب، لكن ما كانش فيه في المستشفى. دخلوا قسم البطنة شوية والرعاية شوية لغاية ما يتصلوا برعاية مخ واعصاب في المستشفيات التانية عن طريق الفاكس، ولكن ما حدش رد عليهم بسبب ان ما فيش مكان اساسا يعني. والعيان ده مات في نفس اليوم. انا خايفه بالدواء اللي انا اديته له ان انا اكون سرعت في تدهور الحاله وشاركت في موتها، وده عامل لي كرب وهم عظيم يعني. وجزاك الله خير.
جزاكم الله مصلحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كالو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ لو سمحت عايزه اسال سؤالين.
اتفضلي.
انا زوجي شغال في شركه خاصه وعايز يعمل تامين معاشات وبندفع كل سنه 200 جنيه. فهل كده حرام ولا حلال؟
حضرتك المعاش بتدفع بالسنه ولا بتدفع بالشهر؟
ايه
المعاش اللي بيدفع اقساط شهريه؟
لا هو بالسنه.
ده المعاش اللي موجود تابع الحكومه، التامين الحكومي اللي بياخده العاملين في القطاع الخاص ولا حاجه تانية؟
لا مش تبع الحكومة.
مش تبع الحكومة؟
لا مش تبع الحكومة.
امال تبع ايه حضرتك؟
هو تبع شركة خاصة، تبع شركة تأمين.
ما دي حضرتك ما يبقاش المعاش، ده مش معاش. معايا حضرتك؟
ايوه.
ده مش المعاش اللي حضرتك بتسألي عنه، يعني هو بيشترك مع شركة تأمين بيدفع اقساط سنوية وعند الوفاة أو عند بلوغ سن التقاعد بياخد مبلغ معين، مش كده؟
ايوه. بياخدوا وعايز اسال سؤال تاني لو سمحت.
ما انا بس عشان افهم السؤال الاولاني، بياخدوا مبلغ مجمع ولا صوره اقساط؟
لا هو كل سنه بياخدوا 200 جنيه، محمد بيدفع 200 جنيه.
وهياخد ايه بعد كده حضرتك؟
يعني في الاخر خالص بياخد مبلغ كبير.
ده عند بلوغ ال 65 سنة أو الوفاة يعني ربنا يطول في عمره. مش كده؟
أيوة. في سؤال ثاني حضرتك.
طيب اتفضلي.
أنا عايزة أسأل عن زكاة الذهب، أنا بدفع زكاة ذهب قديم ودلوقتي اشتريت ذهب جديد. وهدفع الزكاة في شهر ركب. دلوقتي بقى لما أدفع الزكاة بتاعت الذهب القديم أدفع كله على بعضه؟
حاضر. القديم قد ايه تقريبا؟ بلغ النصاب يعني؟
القديم يعني معدي ال 140.
والجديد؟
والجديد انا شارياه 45 جرام.
طيب حاضر.
يعني كله على بعضه 155 جرام.
185. حاضر. حاضر اقفل يا حضرتك واجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك. فن الله يا شيخ، كان عندي استفسار بسيط كده.
اتفضل.
لو سمحت والله، بالنسبه للطهاره اللي هي بعد الجماعه، عارف طرق الطهاره كلها، لو مثلا انا مستعجل لازم وضروري يبقى في شرب صابون مثلا او اي ماده فيها عسل؟
معلش انا مش فاهم سؤال حضرتك. معلش،
بعد
الاغتسال من الجنابه وخلاص ماشي عباره ايه؟ اتفضل.
اقصد يعني بعد الجماعه، بعد الجماعة لازم يبقى في صابون، يعني مثلا انا ممكن اصبح
بس. خلاص فهمت سؤالك، فهمت سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخت غير شقيقة أرضع طفلا، هل أبناء هذا الطفل؟
بس دقيقة واحدة بس علي، أخت غير شقيقة إيه؟
إيه؟ أرضع طفلا.
معلش،
هل أبناء هذا الطفل؟ أنا أنا خالهم، أنا خالهم بسبب هذه الرضاعة.
حاضر. بالنسبة للأخ الكريم، نجاوب الأسئلة اللي وردت الأول ونكمل إن شاء الله مسألة الطلاق. الأخ الكريم اللي بيعمل في مؤسسة وتقوم بصرف الدواء، لكن الموظفين والعاملين في الشركة المتعاقدين مع هذه الجهة اللي بتصرف الأدوية بيجي معاهم روشتة بدواء معين، لكن الحقيقة ما بيصرفوش الدواء اللي مكتوب له، إنما بيجي محتاج شامبو لزوجته ولولاده، محتاجين كريم، محتاجين عطور، محتاجين اي حاجة تانية، وبياخدوها بقيمة الدواء الاخر. محتاج بامبرز للولاد او مشابه ذلك، يعني مناديل ورقية، يعني كل هذه الامور التي ليست بدواء. فالاخ الحابب يقول هل ده يجوز؟ وإذا كان هذا الأمر غير جائز، هل أنا أعمل في هذه المؤسسة؟ بالنسبة للجواز، احنا بنقول النهاردة إن التزام جهات العمل بأن هي تصرف دواء أو تساهم في علاج العاملين لديها هذا ليس إلزاما، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، هذا من باب يعني المزايا التي تمنح للعاملين في هذه الجهة، بل وتمنحها الدولة في توسيع قاعدة التأمين والرعاية الصحية للمواطنين من باب كفالة الحياة الكريمة لهم ورعاية الحقوق الأساسية لهم كما تراها الدول الحديثة. فالنهاردة هذا الشرط وهذه العلاقة التي بين الدولة وبين الفرد، بين المؤسسة وبين الفرد، بين أي جهة وبين العاملين لديها، خاص بالدواء، الدواء اللي هو يعني ضرورة لازمة للإنسان لا يستغني عنه، وربما إن تأخر هذا الدواء أو انحبس عن الإنسان يصاب بأضرار أو تتضاعف الأضرار اللي موجودة عنده. لكن يأخذ النهاردة الدواء وهو غير مستحق للدواء بدليل أنه استغنى عنه، طب أنت مش محتاج للدواء ومستغني عنه، تروح تكتب روشتة تاخدها ليه؟ والطبيب اللي بيكشف إزاي يديله هذا الدواء؟ يقول ما عنده سكر او عنده ضغط بياخد دواء، طب ما هو الدواء اللي خده تراكم عنده، يعني معناه ان هو مش محتاج الدواء ده كله. فالمفروض النهارده الطبيب لا يعينه على ذلك. وان كان الطبيب لا يعينه على ذلك، لكن هو بياخد الدواء يتراكم عنده او بياخده بكميه اقل من اللي الطبيب صارفها، يتعفف عن مثل هذا المال ويعلم ان هذا المال لما يوفره للدوله الدوله تنهض. إنما لو كل واحد فينا عمال ياخد من الدولة ويأكل من مال الدولة بغير حق، فأن للدولة أن تنهض من كبوتها. الدولة الحقيقة تحتاج إلى يعني إنسان كالذي يعمل في مال اليتيم، ولا أقصد بالإنسان الحاكم بل كل موظف، لأن إحنا للأسف الشديد اللي في دماغنا ان الحاكم هو اللي هيغير كل شيء موجود في المجتمع. والمولى سبحانه يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فالتغيير من داخلي ومن داخلك، مني ومنك، من اسرتنا ومن الى اخره، من مجتمعنا باكمله. كل انسان يبدا بنفسه. فالنهارده لما تعفف عن دواء لا احتاج اليه، ده الواجب علي، مش اخده واروح ابدله واجيب شامبو. طب النهارده هل التامين الصحي اتعمل عشان تجيب بيه شامبو، عشان تجيب بيه كريم؟ ده ممنوع. والشركه اللي بتصرف دي مخالفه عندها، لا ينبغي ان هي تفعل ذلك. والمولى سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والاخ الكريم جزاه الله خيرا انه انكر ونصح، ودوره يقف عند حد النصح، لانه راجل ليس بيده القرار ومش مدير الشركه او مشابه ذلك او المؤسسه. فان استمرت المؤسسه في فعلها هذا ينأى بنفسه، ولكن حتى لا يضار وحتى لا يجلس بغير عمل في وقت قلت فيه فرص العمل، بينتظر فرصة عمل وينتقل من هذه المؤسسة إلى غيره. وخاصة أن النشاط حلال، لكن الفعل هذا بعينه هو المحرم. وفي مئات بيجوا يصرفوا الأدوية اللي هي مكتوبة لهم، فالفعل ده مش الأصل، وإنما هو استثناء فقط في هذه المسألة. ولكي ينأى بنفسه عن هذه الأمور ينتظر فرصة عمل إن شاء الله ويخرج من هذه المؤسسة. وأسأل الله أن يزيده حرصا على الحلال وأن يغنيه بفضله عمن سواه. الأخت الطبيبة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
لو سمحت، أنا ليا بنت متوفية حالها 12 سنة، فهي يعني تعتبر من الابرار، وبعدين عاوزه اطلع عمره. اطلع عمره ولا المبلغ اللي اطلع بعمره اطلعه على روحها؟ امال والدعاء، والدعاء اللي انا ادعوه لها.
حاضر.
وهل انا لما اروح ازورها في القبر بتاعها هي بتحس بي؟
حاضر يا حاج، ربنا يعظم اجرك ويربط على قلبك. اقفلي حضرتك وابي ان شاء الله. حاضر. الأخت الطبيبة اللي في الاستقبال، وجه رجل مريض مصاب بشلل، وبتقول يعني إن الأمر إما أن يكون نتيجة جلطة وإما أن يكون نتيجة نزيف في المخ. فالمفروض يكون فيه مخ وأعصاب موجود، سواء طبيب مقيم أو نائب أو إلى آخره حسب ما يكون موجود في المكان، فلم يوجد في هذا الوقت. ولإنقاذ الرجل أعطته دواء مذيب للجلطة، لأن لازم يتاخد في وقت معين يعني. فالرجل بعد ذلك ساءت حالته وتدهورت، وما كانش فيه رعاية مخ وأعصاب، اتصلوا بمستشفيات أخرى، والرجل بعد ذلك انتهى الأمر به إلى الموت. فالأخت الكريمة يعني حقيقة بتقول هي حالتها النفسية تعبانة ولا تدري يعني ماذا تفعل، وتشعر ان لها ذنب في ما حدث لهذا الرجل. فانا اتمنى ان كل انسان يكون في موقع يستشعر المسؤولية، ويشعر ان اي مكان فيه مهما كان صغيرا او كبيرا هو مكان مسؤولية. والمولى سائله عما صنع وعما فعل في مكانه هذا. والحقيقة ان اللي أتمنى أن البلد تستقر وتنهض وننظر إلى الأمام لكي يكون في رعاية صحية واهتمام بالمرضى، لأن هذا لا يتحقق إلا في ظل الاستقرار. فأسأل الله سبحانه أن يجنبنا الفتن وبلادنا وبلاد المسلمين ما ظهر منها وما بطن، وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الكرام عليه. فالحقيقة النهاردة لو نظرت للمسؤولية، هذا الرجل جاء مريضا مش كان سليم، والأخت الكريمة يعني أدت إلى مرضه، هو جاء مريضا، وربما إن الحالة هذه كانت تتفاقم سوءا، يزداد سوء الحالة فترة بعد فترة،
وبرضه هناك اسباب ماديه ان احنا ما لحقناش الرجل في وقته، ما اخدش الدواء المناسب الى اخره. والحقيقه ده امر ملاحظ، ولو بحثنا في هذه المساله لوجدنا ان في ايدي كثيره مشتركه في هذه المساله. فالنهارده الاخت كانت موجوده في عملها، وده امر تحمد عليه، اخذت بالاسباب اللي تحاول ان هي تسعف هذا الرجل على قدر علمها، لم تدخر وسعا ولم تدخر جهدا، واصابه ما اصابه وانتهى الاجل بتقدير الله عز وجل، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. فان شاء الله يكون هذا الموقف حافزا لها على تحصيل العلم، وبرضه يكون حافز للمسؤولين ان يبقى الانسان اللي موجود في الحالات اللي زي كده واحد موجود. الجماعه الاطباء بيقولوا اون كول، يعني اتصل عليه يجي لك على طول في ثانيتها، او المستشفى النهارده ما فيش فيها استقبال للحالات دي ما دخلوش، قال لهم روحوا مستشفى كذا، او يكون في اسعاف في المستشفى ياخد الحاله ينقلها حسب المكان اللي ايه اللي تقدر تقوم على رعايته. فما تملك هذه الاخت الكريمه ان هي تدعو لهذا الميت، لكن هي لا تسببت في موته ولا اشتركت في ذلك، لان ربما ان النزيف اللي كان عنده في المخ طبعا عمل بقعة، وانا مش متخصص عشان اتكلم في ذلك، لكن ربما الحالة ازدادت سوء، ولو ترك هكذا برضو كانت هتزداد سوء، ومش كل انسان هيدخل مستشفى يعالج هيشفى. فندعو له بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله ان يغفر ذنبه وان يكرم نزله، وأسأل الله سبحانه أن يشعر المسؤولون في بلدنا بأمانة المسؤولية وثقلها، فيعلم أن كل إنسان مريض مات في مستشفى أو لنقص الرعاية أنهم مسؤولون عنه، ويعلم اللي بيعطلهم البلد عن المسيرة وعن التقدم أنهم أيضا شركاء في كل إثم وفي كل وزر يقع لأحد الناس، إن كان لهم يد مباشرة أو غير مباشرة في مثل هذه الأحوال. والله سبحانه أعلى وأعلم، يعني دائرة المسؤولية واسعة مش دائرة ضيقة. والأخت الكريمة يعني الحقيقة ما يصدها ذلك عن فعل الخير، ويعني نسأل الله أن تدعو لهذا الميت بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله أن يغفر ذنبه وأن يكرم نزله. وأتمنى أن يأتي اليوم اللي يكون الاستقبال للنساء موجود فيه الطبيبات، والاستقبال للرجال موجود فيه الأطباء. نتمنى أن يأتي اليوم الذي نهنأ فيه بمثل هذا. الأخت الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة اللي بتسأل.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
الله يخليك، عندي ثلاث أسئلة الله يخليك.
اتفضل.
أول سؤال، في واحد معاه عملة أجنبية دولارات. عايز أغير العملات ده، فأنا بجيب له واحد يغير العملة ده. في مقابل أنا باخد نسبة. ما الحكم الشرعي كده؟
أنت حضرتك شغال إيه حضرتك؟
لا حضرتك أنا عندي محل سوبر ماركت. السؤال الثاني.
أنت حضرتك بتغير له وتاخد نسبة؟
لا مش انا بجيب له واحد هو بيغير، هو بيغير هو، انا بجيب له واحد.
مقابل
مثلا انا باخد مثلا كام؟ 20,000 50,000. هو بيغيره له بكام؟ انا ما اعرفش يعني، بيتصرفوا مع بعض.
طيب بيديله المبلغ في ساعتها ولا في تاخير؟
ما اعرفش صراحه، انا بجيبه واقول له اتفضل هذا الراجل بقى يغيره لك، يديني النسبه بتاعتي خلاص، هو بيتصرف مع بعض، انا ما اعرفش بيتفقوا مع بعض. انا بجيب الراجل فقط.
طيب حاضر ماشي.
السؤال الثاني حضرتك، انا عندي محل سوبر ماركت ماشي. حضرتك انا بنزل الو
سامع حضرتك اتفضل.
حضرتك انا بنزل علب حلاوه مثلا، في علب حلاوه ربع كيلو، هي اصلا مش ربع كيلو، ايه الحكم انا ببيعها على اساس ربع كيلو؟ على يعني على على على, على, على اساس هي ما نزل من الشركه. ايه الحكم كده؟
حاضر. السؤال الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أريد أن أسألك يا شيخ بارك الله فيك. هل يجوز إرسال الزكاة لشخص محتاج لكن لا نعرف هل يصلي أم لا؟ لأني سمعت أن تارك الصلاة يجب أن ينصح حين إعطائه الزكاة، لكن هذا الشخص لن أعطيه بيدي بل سأرسلها له مع بعض الأشخاص. سؤال ثاني بارك الله فيك.
تمام، تفضلي.
إذا تصدق الإنسان وكان عليه بعض الديون ككفارة يمين أو ديون ليس لها أصحاب محددين كأموال دخلت عليه عن طريق الخطأ من الشركة التي يعمل فيها أو من شركة تأمين صحي عن طريق الغش في الزيادة في تكلفة بعض الفحوصات، وهو يبحث عن طريق لإرجاع هذه الأموال، ففي هذه الحالة تقبل منه الصدقات أم لا؟ وبارك الله فيك يا شيخ،
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
تفضلي حضرتك، اهلا وسهلا، تفضلي.
الله يعزك ويرفع قدرك ربنا يبارك في عمرك
واياك يا حاج. تفضلي.
بقول لك لو سمحت الله يرضى عنك، احنا في قرية وال معانا البنات عايزين نطهروها، فدلوقتي مفيش دكتورة نساء بترضى الطاهر، بيخافوا. فدلوقتي في دكتور جراح في القرية بيطاهر، لو أنا وديت بنتي عنده حرام عليا؟ بنتي مش عايزة، بنتي عندها 11 سنة وأنا عايزة طهيرها، وبنتي عم تقول لي ما روحش عند دكتور، لو وديتها إنها كده عليا وزر. الله يرضى عنك، تفيدني ربنا يبارك في عمرك.
اللهم امين. حاضر يا حاج.
وفي سؤال ثاني، الله يبارك في عمرك.
تفضلي يا حاج.
لو كنت سمعت من الشيخ مصطفى العدوي انك قرات سوره الملك، الحديث بتاعها ضعيف، فكنت عايزه بس حضرتك تفيدني في كده.
طيب احنا بعد الشيخ مصطفى ما لناش كلام يا حاج. حاضر،
ربنا يبارك في عمرك، وطمنا على فضيلة ابونا الشيخ ابو اسحاق، الله يشفيه ويعفو عنه.
اللهم
رب.
امين. اللهم امين.
ربنا يبارك في عمرك يا شيخ خليل، الله يرضى عنك.
ربنا يحفظك يا حاج.
نسأل الله العفو والعافية كده، وربنا يولى علينا ما يصلح كده في مصر يا رب.
اللهم امين.
الله يجزيك كل خير. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
الو.
ايه تفضلي يا حاج، تفضلي.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خير يا شيخ.
تفضلي يا حضرتك.
انا بسال يا شيخ على صلاه الجمعه بس في الحريم، يعني لما اكون في البيت، هل انا اصلي بعد الاذان على طول ولا بعد ما يصلوا؟
حاضر، بعد الأذان إن شاء الله.
بعد الأذان إن شاء الله، يعني أصلي صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر؟
لا ظهر يا حاجة، ظهر إن شاء الله في البيت.
ألو، السلام عليكم يا شيخ. لو سمحت يا شيخ بس عايز أسألك سؤال.
تفضلي.
جوزي ما بيصليش خالص يا شيخ، مش عارف أعمل له إيه، وتعبت معاه بالرضا منافع، مثلا أقول له أنا هسيب لك البيت وأمشي، ما فيش فايدة برضه، مش عارف اعمل ايه. يبقى سامع صلاة الجمعة ونايم، اقول له قوم صلي عشان خاطر عيالنا، مفيش فايدة، مش عارف اعمل له ايه يا شيخ، فانصحني قول لي اعمل له ايه.
حاضر،
شكرا يا شيخ.
شكرا لله. الاخت الكريمة اللي بتسأل ان زوجها بيتقول عامل معاش، تأمين معاش، وبيدفع 200 جنيه. الحقيقة ان هنا استشعرت ان في لبس عند الاخت السائلة، فاستوضحت منها ان المعاش ده لا يكون الا تبع الدولة، حتى العاملين في القطاع الخاص جهة العمل بتساهم بجزء، والعامل نفسه بيساهم بجزء، والدولة هي اللي بتتولى صرف المعاش بعد ذلك. فالدولة عندها صناديق للمعاش للعاملين في الحكومة، العاملين في قطاع الاعمال اللي كان القطاع العام سابقا، والعاملين في القطاع الخاص، كله بيصرف من الدولة، لكن الجهة مختلفة، الجهة اللي بتقوم بالصرف هي اللي بتختلف. فالنهاردة الصورة اللي الأخت الكريمة قالت عليها هذه عبارة عن شركة تأمين، شركة تأمين بتاخد أقساط سنوية من العاملين في مؤسسة معينة. فالنهاردة بننظر إلى هذا التأمين. إن كان تأمين هدفه تأمين تعاوني لا يهدف إلى تحقيق الربح زي ما يحدث في النقابات، النقابات بتعمل أنواع من التأمين التكافلي، تأمين التعاوني زي نقابة الأطباء، نقابة المحامين، نقابة المهندسين، فهذا لا بأس به. إن كان بتعمله شركة تجارية من شركات التأمين هدفها الربح فهذا لا يجوز لوجود الربا والقمار والغرر في معاملتها، وجود الربا والقمار والغرر في معاملات التأمين. وإحنا سابق إن إحنا فصلنا هذا الموضوع على مدار عدة حلقات في قناة الرحمة ها هنا في فقه البيوع، تكلمنا عن عقد التأمين التجاري وبينا المساوئ والمطاعن التي وجهت إليه، وعرضنا أيضا لمن حاولوا إباحة هذا العقد تحت مسميات عديدة زي ضمان قدر الطريق، زي عقد الكفالة، زي الوكالة إلى آخره، وبينا أن هذا لا يستقيم شرعا، وقد صدرت فتاوى من المجامع الفقهية بحرمة التأمين التجاري، وأنه يشتمل على الربا ويشتمل على القمار ويشتمل على الغرر، والله سبحانه أعلى وأعلم. فالأخت الكريمة تنظر في زوجها، يعني ينظر في نوع التأمين اللي هو بيبرمه، إن كان شركة تأمين تاخد منه أقساط عشان ياخد مبلغ بعد ذلك فهذا من الربا ومن القمار ومن الغرر ولا يجوز، عقد لا يجوز. وحتى القانون المصري عندنا نفسه لما جعل العقود المسماة في القانون المدني أو في التقنين المدني جعل في عقود الغرر عقد التأمين، هو نفسه وضع بوابه في عقود الغرر، يعني القانونيون الذين هم أدرى الناس بعقد التأمين جعلوه في عقود الغرر. يبقى أنا النهاردة هاجي أنفع عنه الغرر وأقول ما فيش فيه القمار وأقول ما فيش فيه يعني لا أنافع بالباطل. فإن كان العقد هذا من باب التأمين التجاري فهو عقد فاسد باطل لا يعول عليه، وياخد المبالغ لسددها، طبعا هيقتطع منه مبالغ، ربنا يعوض عليه ويخلفه خيرا. إن كان من باب التأمين التكافلي اللي جهة من الجهات أو نقابة من النقابات بتقوم به فهذا لا بأس به، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، والله أعلى وأعلم. نفس الأخت الكريمة السائلة بتسأل، بتقول كان عندها ذهب قديم 140 جرام واشترت 45 جرام، فبتقول لما تيجي تطلع الزكاة هتطلع زكاة ده لوحده وده لوحده ولا تضم الاثنين على بعض وتخرج الزكاة؟ الحقيقة أن ما أدين لله عز وجل به أن الحلية المتخذ للزينة ليس فيه زكاة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للأحناف ولبعض الفقهاء الذين قالوا بقولهم. فالذهب المتخذ للزينة، السلسلة، الغوايش، الحلة، الخاتم اللي المرأة بتتزين به، هذا ليس فيه زكاة. أمال إمتى الذهب الزينة، الذهب اللي هو الغوايش والحاجات دي وكده تخرج فيه زكاة؟ لما يكون متخذ للادخار، بدل تقولك بدل ما اجيب الفلوس عينها وتروح وقيمتها تقل وكده نشتري ذهب وعينه. يبقى ان اتخذ الذهب مستودعا للقيمة او مدخرا يبقى ها هنا تكون فيه الزكاة لانه مال، اما ان اتخذ للحلي فليس فيه زكاة، والله اعلى واعلم. فالاخت الكريمة إن كان الذهب هذا للزينة فما أراه أنه ليس فيه زكاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن الغسل من الجنابة، هل يجوز أن يكون بالماء فقط؟ هذا هو الأصل، الأصل أن الاغتسال لا يكون إلا بالماء، وحتى لو استخدم الصابون أو الشامبو أو ما شابه ذلك فلا ضير، لكن لابد أن يزيل أثره، لابد أن يزيل أثر هذا الصابون من بدنه. فالاغتسال لا يكون إلا بالماء، الاغتسال لا يكون إلا بالماء. فبعض الناس يظن أن لازم يغتسل بالصابون، لا هذا ليس بصحيح، الغسل يكون بالماء فقط، وإنما الصابون هذا يكون للتنظيف، لتنظيف البدن، إزالة العرق، الأوساخ، الأضرام من البدن فقط، إنما الغسل يكون بالماء، والماء مطلق يعني لا يضاف إليه شيء، ما يحطش بقى مية في البانيو ويقعد يحط لي فيها كولونيا ويروح نزل فيها، لأنها خرجت عن إطلاقها واختلطت بغيرها وصار لها رائحة، ربما صار لها لون. والماء كما نعلم الذي يجوز به الغسل ويجوز به التطهر هو الماء المطلق الذي لا يضاف إلى غيره. فعلى ذلك الأصل في الاغتسال هو أن يكون بالماء ولا شيء في ذلك، والله أعلى وأعلم. الأخ الكريم الذي سأل أن أختا غير شقيقة أرضعت طفلا، فهل أبناء هذا الطفل يكون خالا لهم بسبب هذا الرضاع؟ يعني لو تخيلنا أن امرأة هي أخت لأب أو أخت لأم لإنسان ما، وهذه المرأة أرضعت طفلا، أولا لا يشترط لكي يكون الإنسان خال أو تكون المرأة خالة للرضيع أن تكون أخت شقيقة من الأب والأم، فإن الرضاع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ما تحرمه الولادة. فإذا امرأة أرضعت وكان لها إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، كل هؤلاء الإخوة صاروا خؤولة لهذا الرضيع، يعني أخواله وخالاته لهذا الرضيع، سواء الشقيقات أم لأب أم لأم. ويحرم على الرضيع أن يتزوج بواحدة منهن. الأخت لأم للمرأة التي أرضعته نعم، والأخت الشقيقة والأخت الأب نعم. طب لو أن امرأة أرضعت طفلة وأخوها لأب أو أخوها لأم يريد أن يتزوج هذه الطفلة، هذا لا يجوز مطلقا. ليه؟ لأنه خال لهذه الطفلة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فإنا كنا نتحدث أنك ستتزوج من درة بنت أبي سلمة، هكذا سماها البخاري في صحيحه. ودرة بنت أبي سلمة هي بنت هند بنت أبي أمية المخزومي، وهي أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا سبحان الله، إنها لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي، لو لم تكن ابنة زوجتي وأنا زوج أمها وقد دخلت بها لما حلت لي، لأن هناك سبب آخر للتحريم يبينه صلى الله عليه وسلم، إنها ابنة أخي من الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الأسد أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه والذي قتل شهيدا في غزوة أحد كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخا له من الرضاع، رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم صارت ابنته ابنة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك.
بقول لحضرتك سؤال سريع، هل يجوز للمرأة أن تشكك زوجها فيها بأي حال من الأحوال؟
أنا بس معلش عشان أفهم السؤال، أنا مش عايز
يعني واحدة تعرف شاب زوجها أم ثلاث أولاد، تعرف شاب وتكلمه وتكلمها وبعت لها أغاني وتبعت له أغاني وترجع تقول له دي تمثيلية عشان أنا برجعك ليها، يجوز لها تعمل كده؟ يجوز مع العلم إن الشاب موجود والاتصال كان موجود.
هو أولا لا يجوز الاتصال بين أي رجل وامرأة أجنبية عنه
أو تعرفه على الإيميل أو أي أن كان.
ما أنا بقول لحضرتك لا يجوز بحال من الأحوال، هو يكلمها بمناسبة إيه؟
الله ينور. ماشي،
لا ينفع لا يكلمها ولا تكلمه. تمام
ماشي.
الاغاني اللي يجوز سماعها ولا الاغاني ولا الموسيقى فضلا ان احنا نبعتها لبعض.
معاك ثلاث اولاد.
معلش ما ده نتيجة الجهل الديني المستولي على كثير من الناس ونتيجة العبث. المرأة بتتجوز مش حاسة يعني ايه بيت واسرة واستقامة.
ومع ذلك فضلتك ان هي ان انا ما عملت كتير عشان امنع الموضوع. بعد ما حصل ان انا خدت موقف بقى جديد قالت لي تمثيلية.
وحضرتك من أدران انها مش حقيقة.
نعم.
بقول من أدران انها مش حقيقة.
مش حقيقة. لا انا اتكلمت الشاب وعلى يقين واغاني والتليفونات كانت بتجي لي. هي كانت بتحكي لي على كل حاجة. بس فين ربنا يجوز ليك انك تعملي كده؟ تدمريني. يعني تدمر بعد تدمريني ترجع تقول التمثيلية؟ ونصحت بالله كتير. يجوز ليك انا سؤال واحد يجوز للمرأة ان هي تتكلم حتى ان هي تشكك جثة فيها؟
ما هو من ناحية يجوز لا يجوز مطلقا. اللي بعد كده ايه بقى الخطوة الجاية ايه؟
ان هي اتصالات وايميل والكلام ده.
ما حضرتك خلاص احنا هنعمل ايه بقى بعد كده طالما احنا عرفنا الزوجة بتتصل وبيتصل عليها وتتصل عليه احنا نعمل ايه بعد كده بقى؟
عملت امناع. المهم عملت ان هي اتمنعت الكلام ده وبعد كده قالت لي ان دي تمثيليه.
طيب انت في سبب منعك انك تفارقها مثلا او كده؟
لا ما احنا صالحنا ما احنا صالحنا بعض. وخدت انا موقف دلوقتي بقينا واقفين على الايه على الانفصال.
طيب خير ان شاء الله.
انا من الناحيه الشرعيه اللي يجوز ان ليها ولا انا ظلمت كده ولا ما ظلمتش؟
لا انت ما ظلمتش ده انت اتظلمت وصعبان عليها خالص يعني. ربنا يهديها ويصلح حالها يا رب. السلام عليكم.
السلام عليكم. حياك
الله. عليك الصلاه وبركاته.
بارك الله فيك.
ربنا يحفظك. اتفضل.
من فضلك صبرا علي حتى اضع اطرح عليك بعض المسائل. المساله الاولى ما حكم بيع الملابس العصرية الجاهزة مثل البدلة والبنطلون وربطة العنق والأحذية ومنديلين وما حكم لباسها والصلاة فيها؟ السؤال الثاني.
بس سؤال بس بعد إذنك يعني تأذن لي يا أخي الحبيب بس أقول لحضرتك حاجة بس.
نعم.
أنت شايفني لابس إيه قدامك دلوقتي؟
بدلة.
طيب هتسألني عن ايه بقى؟ ما لو حرام.
نعم.
كنت وبعدين الحمد لله انا بلبسها من قبل الثورة عشان تبقى عارف يعني.
بارك الله فيك.
لان بعد الثورة كله لبس بدل بس احنا الحمد لله من قبلها مش من بعدها.
بارك الله فيك. وملابس وسراويل زين. قد تكون ضيقة شيئا ما. فهل على الانسان ان يقلع عن بيع الملابس العصرية بحيث أنها مرتبطة بعضها ببعض أم يتورع ما أمكن؟
حاضر.
سؤال ثاني من فضلك.
تفضل.
تاجر يتاجر بمبلغ معين وتجارته مربحة وما إن يحول الحول حتى يكون قد أنفق جميع الأرباح في شراء في التوسعة على عياله ومسكنه والنفقة في جميع وجوه البر وشراء بعض البقع الأرضية بحيث ما إن يحول الحول حتى يكون قد استنفذ الأرباح فهل يزكي فقط الرأس مال الذي ابتدأ به التجارة أم الأرباح الوفيرة التي قد استنفذها؟ وسأضرب لك مثل قد يكون بدأ بمئة مليون وربح خلال العام مئة مليون أخرى لكن هذه المئة المليون المربحة لقد استنفدها وهذا حال كثير من التجار فهل يزكي على المال المستنفد أم لا؟
حاضر.
بارك الله فيك.
الله يحفظك جزاكم الله خير.
وجزاك الله خيرا.
آمين يا رب. آمين وإياك وإياك وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايزة أسأل على حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل.
أيوه.
فمذهب الحنفية ما بياخدوش بالحديث ده علشان السيدة حفصة بنت عبد الرحمن زوجت بنت أخيها في غيابه. ولما جه
مش حفصة ده هي أم المؤمنين عائشة بيقولوا إن الراوي عمل بخلاف ما يرويه. والحديث ثابت من طرق كثيرة كثيرة يعدد بعضها بعضا ولكثير من أهل العلم مؤلفات في تحسين هذا الحديث بل في تصحيحه. والعمل بهذا عند جماهير الفقهاء لا يجوز للمرأة أن تنكح بغير إذن وليها. معايا حضرتك؟
أيوة حضرتك.
طيب أنت بتعرض عليها مذهب الأحناف ليه بقى؟
ما هو عشان انا قابلته في المذاكرة وانا مش فاهمه يعني.
طيب حاضر طب اقفلي ان شاء الله وانا ابينه لك ان شاء الله.
ماشي اوكي مع السلامة.
عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للاخت غير الشقيقة لما ترضع طفلا او طفلة اخوها يصبح خالا لهذا الطفل ويترتب على ذلك ما يترتب على اثار الرضاعة. يعني إن كانت الرضيعة طفلة لا يجوز له أن يتزوجها، وإن كان الرضيع طفل وله وفي أخت لهذه المرضعة لا يجوز للرضيع أن يتزوجها. الله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي نسأل الله أن يربط على قلبها وأن يعظم أجرها في مصيبتها ماتت ابنتها وهي في 12 من عمره. وكما نعلم أن من أكبر المصائب التي يبتلى بها الإنسان فقد الأبناء، فأسأل الله أن يبرد كبدها وأن يربط على قلبها وأن يجعلها فرطا لها على الحوض وأن يشفع فيها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالأخت الكريمة بتقول هل تطلع عمره أم تتصدق بالمال على ذمة على ابنتها يعني. فالحقيقة احنا بنقول ان هذه الطفلة تنظر ان كانت قد بلغت المحيض وصارت مكلفة ام لا، فان لم تكن مكلفة يبقى ان شاء الله تؤدي العمرة وان شاء الله تكون فرطا لها على الحوض. وهذا ان شاء الله ما اراه ان هي ان شاء الله تؤدي العمرة وتكثر لها من الدعاء في هذه البقاع الطيبة الطاهرة المباركة، وكلما تيسر لها فعل خير عنها إن كانت قد بلغت التكليف فلا ضير ولا بأس. وأسأل الله أن يعظم أجرها، والمولى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فأسأل المولى سبحانه لها الثبات والصبر في هذه المصيبة. الأخ الحبيب اللي بيسأل ان في واحد بيغير عنده مثلا مكتب صرافة او بيغير دولارات للناس وفي واحد محتاج يشتري دولارات، فبيقابل الاثنين في بعض، فالراجل اللي هو صاحب مكتب الصرافة بيديله مبلغ من المال وبيقول وانا ماليش دعوة بعد كده هما بيعملوا ايه. طب انا ليه سألته وقلت له بيشتري منه حالا يعني بيكون مع الفلوس جاهزة وده الدولارات جاهزة، وإلا بياخد منه الفلوس ويقول له إن شاء الله تجي لي بعد يومين تاخد بقية المبلغ وفي مبلغ هاخده وتعالى كمله لك بكرة أو بعده؟ لأن المعاملات بالنسبة لي الصرف ومبادلة العمولات بعضها ببعض لابد أن تكون ناجزة. يعني معاك 100,000 جنيه عايز تجيب بهم دولارات تروح تدفع 100,000 جنيه وتتسلم الدولارات، معك 600,000 جنيه ومحتاج 100,000 دولار تروح تدفعهم للراجل تاخد الفلوس وانت واقف. قالك طب والله انا اللي معايا 70,000 استنى عليا بكرة هات الفلوس وتجي لي بكرة تاخد الباقي، لا يجوز، لانك وقعت في ربا النسيئة في هذه الحالة. يدا بيد لابد من التقابض. طب امال تعمل ايه؟ خد على قدر ما تجد، في 70 خدهم، في 50 خدهم، في 40 خدهم، ثم اشتري من غيره وده أمر متاح. خد اللي موجود وعايز ترجع في يوم تاني تاخد الباقي انت حر، لكن ما ينفعش تديله الفلوس يقول لك لا ما انت لازم تسيب لي الفلوس اصل انا هروح اشتري به، لانه يا دوبك بياخد الفرق. فهذا الأمر الحقيقة يعني لا يجوز بحال من الأحوال. فإن كان التوسط في مثل هذه المعاملات فالمال الذي يأخذه غير حلال لأنه توسط في معاملة ربوية. فالفكرة مش أن يجيب واحد بفلوس ياخد من واحد، ده عقد سمسرة، ده عقد إيه؟ عقد سمسرة. لكن الفكرة النهاردة الوساطة بتاعتك دي في عمل مشروع أم غير مشروع؟ مش الفكرة أن أنا لقيت اتنين في بعض وطلعت أنا خدت فلوسي ومشيت، لا، طب أنا باخد الفلوس مقابل إيه؟ مقابل أن أنا النهاردة أتوسط في عمل مشروع. فأرجو أن يراعى هذا الأمر، الوساطة لابد تكون في عمل مشروع. أنا مروحش أوسط واحد يشتري سندات وسندات حكومية أو سندات في بورصة ربا محرم شرعا، وأقول أنا واسطة أن ليا أجر وبس، لأنه واخد أجر من عمل غير مشروع، والله أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل بيقول أن العلبة اللي بتاعت الحلاوة بتيجي ربع كيلو وهي مش ربع كيلو، طبعا هذا من الأمور التي ينبغي ألا نستهين به. أروح كاتب على العلبة ربع كيلو؟ لا، بيكتب تقريبا، خلاص كتب تقريبا خرج من هذا الأمر. واحد يقول لك وزنها عند التعبئة، يعني ممكن تقل بعد ذلك. فالنهاردة عموما أي مكان الأمر هذا من الغرر اليسير المغتفر بالنسبة للعلبة، مش بالنسبة أنك تبيع الوزن. الوزن لابد يبقى ربع كيلو يعني 250 جرام يزيد ما ينقص، لكن بالنسبة للعلبة لأنه بيشتري علبة حلاوة، بيشتري علبة الحلاوة ده ايه اللي شايفها وعارف تمنها كذا، بيدفع الفلوس وياخدها، تطلع بقى ناقصة شوية زايدة شوية، بس المفروض ان الشركة او المصنع يكتب الوزن بتفصيل دقيق او يكتب تقريبا او تحت العجز والزيادة ليخرج من العهد. لكن هو لا شيء عليه، لان المعروف النهاردة يقولك ازاز زيت كيلو يتبقى 800 جرام لتر، مش بتبقى كيلو ابدا، يعني ده امر معروف والعبوة قدام منه نافية للجهالة، فلا شيء عليه في هذا الأمر. واللي أخطر منه حقيقة يعني جزاه الله خيرا، الأخ بيسأل عن علبة الحلاوة وقد شارك في ربا، لما الدولارات جت الراجل اللي اشتراها نسيئة، فجزاه الله خيرا يعني على حرصه على هذا الحلال. لكن ينتبه، اللي أخطر من علبة الحلاوة ربع كيلو هي معاملة الربا التي اشترك فيها وتوسط فيها، فجزاه الله خيرا ينبه الرجل الذي يبيع والذي يشتري. بالنسبة للعملات لابد أن تكون المعاملة ناجزة، ادفع فلوسك الجنيه المصري وخد بقدره دولار أمريكي، والله أعلى وأعلم. السؤال الأخت الكريمة اللي بتسأل وتقول هل يجوز إعطاء زكاة المال لإنسان محتاج لكن مش معروف هو بيصلي ولا لا؟ الإنسان طالما محتاج ومستحق للزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أنقب أو أفتش عن حاله. طالما أنا ما أعرفش بيصلى بيصليش، مش المطلوب مني أن أنا أتقصى وأتتبع إلى آخر. طبعا لما يكون المال عونا على طاعة الإنسان ده أمر طيب جدا، لما أعرف أن الإنسان ده لا يسجد ولا يصلي وفي غيره إنسان محتاج وأدي للمحتاج وأفضله على هذا، ده أمر طيب. لكن إن أعطيت إنسانا وهو على غير طاعة أتألف قلبه فضلا عن استحقاقه للصدقة، هذا أمر لا بأس به. فكثير من الناس ربما يأسرهم الإحسان ويأسر قلوبه، فربما أننا أعطيه في مثل هذا الحال تأليفا لقلبه وتثبيتا له على الإسلام. وسهم المؤلفة قلوبهم إن كان في زمن عمر رضي الله عنه قد أبطله، فأرى الله أعلم وأعلم أنه يمكن أن يرجع في هذه الأيام التي تحتاج قلوب بعض أبناء هذه الأمة إلى التثبيت على دين الله عز وجل، فربما يكون المال عونا لهم على ذلك بدلا من أن يرتموا في أحضان الغرب والشرق ويصبحوا منفذين لأجندات أجنبية و معنا بأجسادهم وقلوبهم علينا إلى غير ذلك. فلو وصل الأمر بهم إلى هذا الحد يمكن أن تتألف قلوبهم وأن يعطوا من سهم الزكاة من سهم المؤلفة قلوبه. فإن شاء الله لو كان الإنسان محتاج وحاله مستور بالنسبة لي أعطيه ولا أفتش عن حاله، والأصل في المسلمين العدالة، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ما الحكم في امرأة أرضعت طفل 3 رضعات، هل يصبح ابن الله من الرضاعة أم لا؟ أرجو من حضرتك يعني الإجابة بالتفصيل، جزاك الله خيرا.
حاضر. هو مبدئيا أنا ما أراه والله أعلى وأعلم أن الرضاع يثبت برضعة واحدة فقط، تمام؟ حد مفصل المسألة إن شاء الله. فعلى ذلك صار هذا الرضيع ابن الله من الرضاع والله أعلى وأعلم. حد منفصل الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام وبركاته.
أنا والله سعيد بحضرتك ويعني بالقناة المحترمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياك في الجنة إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب.
هو أولا حضرتك الصناديق اللي بتتخصم من الموظفين لازم استقطاعات ايا كان نوعها، ده حلال ولا حرام؟ اولا واحد مثلا عين في بيته شيء من المال مثلا تطلع عليه زكاة ولا لا؟ دي حاجة، دي اسئلة. اما بالنسبة سؤال للوضع اللي احنا عايشين فيه، هل عدم اندماج الحركات الاسلامية راجع لعدم قبول الاخر اللي هو المجتمع نفسه او الحركات التانية، او تقصير من من الحركات نفسها؟
طيب انا معلش انا هستاذن حضرتك في نقطه، السؤال الاولاني والثاني اجيبك عنهما ان شاء الله.
خلاص ماشي.
بالنسبه لامور السياسه هذه لا احسنها، يعني الحمد لله انا بعيد عن معترك السياسه يعني من قريب ومن بعيد لا صله لي به، فان شاء الله اجيب عن الاسئله الفقهيه التي وردت الينا منك بامر الله سبحانه. بالنسبه لي السؤال الثاني من الاخت التي سالت السؤال السابق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، انا بالنسبه الدوره جات لي وخلصت ورجعت، يعني بقى لها 15 يوم عندي وانا مش عارفه اصلي ومش عارفه اعمل حاجه. ده السؤال الاولاني.
بنتي ودي قد ايه يا حاجه؟
لا متواصله يعني. يعني متصله
يعني ما شفتيش امراض الطهر حضرتك؟
نعم. لا لا. فدلوقتي صليت وهي عليا فتره ورجعت ثاني خفت فبطلت.
طيب بقالها قد ايه حضرتك؟
بقالها دلوقتي داخله في 15 يوم.
15 يوم بس؟
اه عليا بقالها 15 يوم.
طيب والامراض اللي انت شايفاها يعني؟
لا هو زي نزيف يعني، وسالت الدكتور قال
يعني دم حيض ولا نزيف؟
يعني لا مش حيض، نزيف. فمش عارف اصلي، ده السؤال الاولاني.
طيب يعني انت بتميزي الاثنين يا حاجه؟
اه طبعا. اه باين يعني.
طيب الدكتور قال لك استحاضه او الطبيبه قالت لك استحاضه؟
هم طبعا اللي اعرفه ان بعد 8 ايام تبقى استحاضه.
لا مش الكلام ده مش مظبوط.
لا لان هي مش طبيعتها كده معايا.
معلش يعني. ما انا بقول لك الكلام ده مش مظبوط، ما حدش قال 8 ايام بس.
اه امال ايه المفروض؟
انت قدامك ل 15 يوم كمان، وفي اللي قالوا 10 وفي اللي قال طول ما هي مستمره، فانا بسالك لذلك هو دم حيض ولا دم؟
لا هو مش دم حيض.
مش دم حيض.
اه
طيب
ده السؤال الاولاني. طب السؤال الثاني حضرتك بقى، يعني انا
معلش انا اسف سامحيني في النقطه دي، يعني حضرتك وقت الحيض كنت بتميزي الدم الاسود السخين ده معروف؟
اه.
وبعد منها الدم الاحمر معروف؟
ايوه.
انا عشان بس استوثق من السؤال يعني.
ايوه ايوه. بالنسبة لحضرتك يعني أنا طبعا في العبادة كويسة وكل حاجة الحمد لله، بس يعني أنا وجوزي يعني في دايما أنا يعني بطيعه كل حاجة، بس في خلاف دايما، فدايما نقعد فترة طويلة ما كلموش. فأنا عايز أعرف الفقه في كده، يعني أنا بصلي قيام ليل والحمد لله حجينا والحمد لله كل حاجة، بس الحتة دي بقى
يا حاجة ماشي. ما هو العبادة كويسة كل حاجة كويسة، بس العبادة فين والأثر العمل اللي ليها فين؟ يعني واحدة تقوم تصلي قيام الليل وجوزها يخبط دماغه في الحيط طول الليل
ليه بقى؟
ما ينفعش يا حاجة تغضب من زوجك.
ما أنا مش عاصية في حاجة،
يعني لما تقعدي كام يوم ما تكلمهوش.
اه
ده صح ولا غلط؟
ماشي. طب نفترض انه بيجور عليا في بعض يعني
يا حاجه دار عليك اصبري واحتسبي واشعريه بالكلمه الطيبه هيراجع نفسه.
اه
انما ما ينفعش انت اي ما تصلي قيام الليل. طب يعني الراجل يقعد يقول لا، طب ما اللي امرها بقيام الليل هو اللي امرها بتاعت زوجها.
ما انا مش بعصيه، مش
بعصي. انا اقصد النهارده يعني طيعي زوجك وليني معاه في الكلمه واكسبيه يا حاجه.
ايوه
طيب. أيوة. وبالنسبة حضرتك الصلاة اغتسلت قبل ما تصلي لما دم الحيض انقطع؟
كتير، كل يوم اغتسل وتنزل اغتسل وتنزل، وبعدين بقى وصلي، وبعدين في فترة صليت وهي عليا على أساس إنها مش دورة بتصلي وهي عليا، وبعدين رجعت استحرمت خالص، فمش بقى دلوقتي.
لا يا حاجة لو حضرتك زي ما بتقولي كده إن دوت الدم الأحمر اللي هو زي النزيف دي تكون استحاضة. وحضرتك راجع طبيبة نساء برضو في هذه المسألة. وطالما انت عديت ال 15 يوم على قول كثير من أهل العلم بتبتدي حضرتك تاخد حكم المستحاضة تتوضي لكل صلاة وتصلي إن شاء الله بإذن الله لحد ما يجي لك الدم الأسود اللي انت عارفاه تبطل الصلاة لحد ما يقطع تغتسلي وتاخد حكم المرأة الطاهر في أثناء النزيف ده. وأسأل الله أن يشفيك شفاء
المصر. الله يبارك لك. يعني حضرتك أتوضى وأصلي وهي على أي عادي؟
أيوة حاجة استحاضة مش حيض ده استحاضة.
شكرا.
شكر الله.
جزاك الله.
الله يحفظك. اللي بالنسبة للأخت السائلة الكريمة بتقول إنسان أخذ أموال بطريق الاحتيال من شركة تأمين صحي ويريد ان هو بيتصدق وهل تقبل الصدقة منه؟ هنقول هو بيشوف خد منهم مبلغ قد كذا يخرج هذا المال على ذمة صاحبي، لكن هنا انا مش عندي شخص، ده انا عندي هيئة، والهيئة ديت ممكن اروح اتبرع لها بالمبلغ وهتقبله، مفيش اي مشكلة خالص ان انا اروح اتبرع بالمبلغ لهذه الجهة وتبرأ الذمة بذلك. لكن انا اقعد اتصدق زي ما انا عايز، دي موضوع وده موضوع، لكن النهاردة ذمتي ما زالت مشغولة بهذا الدين فأؤديه فتبرأ الذمة إن شاء الله. وصلني دي هيئة ما فيش مانع أن أنا أروح أتبرع عليه، أنا خدت منهم موازي 200 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه أتبرع بهذا المبلغ بدل ما تصدق، أؤدي الحق إلى أهله الأول وبعد ذلك الصدقة دي تكون عن ظهر غنى بعد ما تكون الذمة بريئة إن شاء الله، أتصدق كيف شئت. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن أمر الختان، أمر الختان الحقيقة من الأمور العجيبة جدا أن أحد أهل العلم ولا أسمي أحدا من الذين يتبوؤون مركزا ساميا في بلدنا سئل هذا السؤال عن ختان المرأة فأجاب الحقيقة إجابة طيبة جدا وبيّن أن ختان المرأة مكرمة وأن العلماء اختلفوا فيه ما بين الوجوب ما بين الاستحباب ما بين الإباحة، ذكر أقوال أهل العلم من قال بالوجوب من قال بالاستحباب من قال بإباحته، ورد شديد جدا الحقيقة على الأمم المتحدة لما أرادت أن هي تمنع الختان وقال إن مش جون وإن فلان وهكذا هو اللي هيبين لنا ديننا إيه، حقيقة كلام طيب جدا جدا وكانت فتوى رائعة. سبحان الله العظيم في نفس السنة ونفس المؤلف ونفس اللي أصدر هذه الفتوى أجد فتوى أخرى لنفس الشخص بس كتاب غير الكتاب نزل في نفس السنة والاثنين الكتابين موجودين عندي الحقيقة يعني. وفجأة وهو يجيب عن فتاوى يعني من اللي بتشغل أذهان كثير من الناس يقول إن الختان ليس من الإسلام في شيء وأنه عادة فرعونية ولا يمت إلينا بصلة وجاء إلينا من الفرعين، والحقيقة لا أملك إلا أن أقول آمنت بالله سبحانه وتعالى. والله الكتابين عندي والفتوى دي موجودة ودي موجودة ونفس المفتي هنا هو نفس المفتي هنا، فأقعد أقلب إيدي الحقيقة إزاي يعني فتوتين في مسألة واحدة برأيين متناقضين. فالحقيقة النهاردة أمر عجيب. الشيخ الأزهر عليه رحمة الله الشيخ جاد الحق أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يجازيه خيرا ويعظم له المسوب على ما قدم لدين الله عز وجل، كان له كتاب رد به على مؤتمر المرأة الذي انعقد في القاهرة وتحدث فيه عن ختان المرأة وبيّن أن الأمر أقل ما يقال فيه أنه مباح أو مستحب، لكن الحقيقة صدر القانون بتجريمه واحنا بنعلم دوما ان في امور كده بتملى علينا من الامم المتحده تنزل اتفاقيات دوليه تخش جزء في التشريع بتاعك. لذلك الحقيقه انا اعجب من الاخوه اللي بيتحدثوا عن تطبيق الشريعه الاسلاميه والامم المتحده بتمنع العقوبات البدنيه، يعني عقوبه الجلد دي لشارب الخمر كيف سنطبقه الى اخره، يعني المهم الرجم هيتم ازاي بالنسبه للزاني. طبعا والله اتمنى ان يطبق شرع ربنا الان بل قبل الان مش لسه بكره وتقر عيني بذلك، اقسم برب العزه سبحانه ولا استثني على ذلك، لكن انا اقرر واقعا وعقبات موجوده. لكن الحقيقه كل انسان بيروج لما يراه بالاسلوب الذي ينجح عند الناس، ولذلك احنا رأينا بالأمس القريب وسعدنا والله ودعوت للشيخ عادل العزازي على المشروع الذي تقدم به عن الحرابة ثم سكت هذا الموضوع وأعجبت من ذلك الحقيقة، يعني أنا أعجب جدا، هذه ناس دخلت تمكن لدين الله عز وجل ايه اللي يخلي امر زي ده في وقت ضاع الامن فيه والى اخره؟ ما طبقناش الامر ده ليه؟ والاغلبيه الحمد لله من الاخوه الافاضل يعني، ولا اعلم جوابا الى الان عن هذه المساله. فالامر بنقوله للاخوه الكرام، خلي الختان على الاباحه. يعني اللي عايز بنته تختتن تختتن، مش عايز هو حر، لا تلزمه ولا تجرمه، ودعه على الاباحه. والطبيبة هي اللي تقرر إن كانت البنت دي تحتاج أم لا، هي اللي تقرر، مش أنا كأبوها أقول لازم مش لازم، لأن مش شغلي. هي الطبيبة اللي ترى هذا الأمر، وهي أدرى إن كانت البنت دي تحتاج أو لا تحتاج. وبيتم بإشراف طبي طبعا، مش زي ما يحدث عند الفراعنة ونسب الفعل إليهم كما تعلمون. وأتحدث والله باستحياء شديد يعني، لأن الأمر محرج، وبفضل الله عندكم من الفطنة والذكاء ما يبلغ الكلام إلى أذهانكم. فالأمر يوكل إلى الطبيبات، هن التي يقومن به ويتخذن القرار كانت البنت تحتاج أم لا. فأسأل الله أن ربنا يوفق إخواننا في مجلس الشعب إلى اتخاذ مثل هذا القرار، والعدول عن التجريم الذي لا مبرر له على الإطلاق، الحقيقة لا مبرر له. وطبعا الإعلام برضو له دور كبير في ذلك، لما بيحب يعمل قضية ويطلع القضية ويكون جاهز. ده البنت ماتت وهي بتختتن، طب شوف، طب انت عندك كام الف واحد مات وهو بيعمل اللوز؟ مش معناش واحد قال لا نمنع اللوز او نمنع كذا، بيحصل عندنا مظاهرات وناس بتموت، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. ما سمعناش واحد قال بلاش المظاهرات، سبحان الله، على الرغم مما فيها من المفاسد، يقول لك المفاسد دي يسيرة. طب وطفلة تموت في الختان، وده بيحدث في اللوز ويحدث في غيره من الجراحات، وتقوم الدنيا ولا تقعد للوصول الى هدف. والحقيقة نجد لافتات علقت، بنت صغيرة كده، بنت فاهمة وعاملة كده، علامة النصر على ايه؟ هي مش حرب اصلا عشان يبقى فيها انتصار. فلذلك بقول للاخت الكريمة ان شاء الله ان هي يعني ليس هناك داع لان تذهب الى هذا الرجل، لان احنا عارفين ان النظر الى العورة محرم، والرجل لا يطلع على عورة المرأة الا اذا لا نجد الطبيبة المسلمة التي تقوم بهذا الأمر، ثم الطبيبة الكتابية. الضرورة تقدر بقدره، يبقى عشان خاطر أن رجل يطلع على عورة امرأة لابد ما يكونش عند الطبيبة المسلمة، وبعد الطبيبة المسلمة الطبيبة الكتابية، على هذا الترتيب، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وأسأل الله أن ربنا يوفق إخواننا في مجلس الشعب إن شاء الله لإلغاء التشريع الجائر بتجريم الختام وتجريمه ووضع عقوبة، ويستبدل به أن يكون الأمر على الإباحة، أو على أقل تقدير يا أخي إذا وجدت مثلا يعني رأت الطبيبة المعالجة حاجة إلى هذا الأمر، يبقى خليه على الإباحة، لكن إن أنت تخليه على هذا الأمر ده أمر الحقيقة عجيب. وبرضه اللي أصدروا لك الفتية بالتحريم، هيطلعوا لك فتية إن في بطون الكتب موجود إن في ناس قالوا بالوجوب للمرأة، وفي ناس قالوا لا ده الوجوب للرجل والاستحباب للمرأة، وفي ناس قالوا ان الإباحة. مش هتعدم ان شاء الله مفتين يؤكدوا ان الامر ان شاء الله بالادلة الشرعية برضه ان هو على اقل حاجة فيه الإباحة او انه للاستحباب، وفي رأي فقه برضه قال بالايه بالوجوب. بالنسبة لأختي الكريمة اللي بتسأل، ان سألت فضيلة الشيخ مصطفى العدوي في حديث، طبعا لما تسأل فضيلة الشيخ مصطفى العدوي لا تسألني ولا تسأل غيري في هذه المسألة، وما أخبرها به تعمل به. أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية وأن ينفع به الأمة، اللهم آمين. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن صلاة الجمعة للمرأة في البيت، المرأة ليس عليها صلاة جمعة، لكن إن صلت صلاة الجمعة في المسجد أجزأتها عن صلاة الظهر، تصلي ركعتين معهم تحضر الخطبة وأجزأتها، لا تصلي ظهرا. لكن إن صلت في بيتها تصلي الظهر أربعا. طب الصلاة إمتى؟ عند الأذان، عند الأذان، ما تسمع الأذان وينتهي الأذان تقوم فتصلي ولا تنتظر صلاة الجمعة. الأخت التي لا يصلي زوجها وتسأل تعمل معاه إيه؟ أقول لهذا الأخ الحقيقة لشدة الأسف، يعني لماذا ترضى لنفسك أن تكون أحد رجلين؟ أهل العلم قالوا عن تارك الصلاة، وللأسف الشديد الوقت انتهى، وهذا ما أختم به بأمر الله، وإن شاء الله الأسئلة المتبقية أجيب عنها في اللقاء القابل بأمر الله، وبإذن الله سبحانه وتعالى أفصل القول في مسألة الرضاع أنه يكون بالأخت اللي بتسأل عن الثلاث رضاعات والأخت الثانية اللي بتسأل عن مذهب الأحناف في نكاح المرأة بغير ولي ورضهم لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في اللقاء السابق القابل إن شاء الله أفتتح به القول. فبقول لهذه الأخت الكريمة أن الرجل الذي لا يصلي ذهب أهل العلم بشأنه إلى قولين. القول الأول أنه كافر خارج من الملة، وهذا كما هو معلوم مذهب الإمام أحمد ومذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الفقهاء. والمذهب الثاني وهو مذهب الجماهير أنه لا يكفر ولا يخرج من الملة. لكن اللي قالوا أنه لا يكفر منهم من اشترط حتى يكون بصلي الجمعة، لكن يكون ترك للجمعة ترك للصلاة الخمس، الحقيقة أمر محزن أن يكون موقفه بين الكفر وبين الفسق، بين الكفر وبين الفسق. فهذا الرجل إن ظل على حاله هذه المرأة يعني تطلب الطلاق منه. فإذا كانت المرأة تطلق لأجل أن الرجل بخيل أو ضنين أو لا يحسن عشرتها، فكيف إن كان لا يتقي ربه ولا يؤدي الفرض الذي أوجبه رب العزة سبحانه عليه، الواجب اللي عليه فرض العين اللي عليه لا يؤديه، فكيف يكون أمينا على امرأته أو أمينا على ذريته؟ ونتم تفصيل المسألة بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى